أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. أحمده تعالى على جلائل نعمه وسابغ فضله وعظيم منه وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق بقدرته، قرأهم بإرادته، ووسعهم برحمته، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه بالحق بشيرًا ونذيرًا، وجعله للعالمين سراجًا منيرًا. اللهم فصل عليه وآله كما بلغ رسالتك، ونشر دعوتك، ونصح لخلقك، وابعثه اللهم مقاما محمودا. أوصيكم عباد الله ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإنه لا تخفى عليه خافية من أعمالكم، ولا يفوته شيء من أقوالكم، بل هو العالم بخلجات صدوركم، يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. صدق الله العلي العظيم. حين يمتلك الإنسان بعض نقاط القوة ويحقق شيئا من النجاح والتفوق والتقدم، فإن عليه أن يراقب نفسه حتى لا يصيبه مرض عادة ما يترصد بالمتفوقين الناجحين. هذا المرض هو مرض العجب، أن يعجب الإنسان بنفسه ويحصل لديه تضخم ذاتي، يرى نفسه كبيرا، يرى نفسه عظيما، يرى نفسه متفوقا. إذا تمكنت هذه الحالة في نفسه فإنها تنتج لديه مضاعفات خطيرة تفقده مكاسب تفوقه وتقدمه، وهذا يحصل للإنسان الفرد كما يحصل للإنسان الجماعة أو الأمة. قد يكون الفرد يصاب بالعجب ويصاب بالنرجسية وتضخم الذات، وقد تكون جماعة معينة، طائفة معينة، أمة معينة تصاب بهذا المرض. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى يحذر الناس، يحذر المؤمنين من هذه الحالة. ألم ترى، انظر، تأمل، راقب تصرفات وممارسات الآخرين، إذا ما رأيتهم قد أصيبوا بهذا الداء وبهذا المرض فعليك أنت أن تخشى على نفسك حتى لا تصابك ما أصيبوا. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ والمقصود بتزكية النفس هنا ليس هو بالمعنى المصطلح، يعني تطهير النفس يزكي نفسه من الأخطاء والذنوب، وإنما المقصود الشعور بالاستعلاء، الشعور بالعجب والتكبر. هؤلاء الذين يرون أنفسهم منزهين عن كل خطأ، وحياتهم لا مجال فيها للنقد والاعتراض. إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. نشير هنا إلى بعض الانعكاسات لهذا المرض الخطير على صعيد الفرد وعلى صعيد المجتمع. أولا، يجب أن يعرف الإنسان أن مشواره في طريق الرقي والكمال مشوار طويل، وأفق الكمال والتقدم أفق مفتوح. فإذا وصل الإنسان إلى درجة من التقدم، إذا نال مستوى من التميز والتفوق، فعليه أن لا يغتر بنفسه وأن لا يعتقد أنه وصل إلى الغاية وتربع على القمة. إذا حصل لديه هذا الشعور فسيتوقف. الإنسان إذا كان يرى أنه لا زال أمامه مسافة حتى يصل إلى قمة الجبل، فإنه سيستنهض همته حتى يصل إلى القمة. أما إذا وصل إلى مكان في الجبل واعتقد أنه قد وصل إلى القمة فسوف لا يواصل الطريق. أنت عندك تفوق، أنت عندك تميز، لكن عليك أن تعلم أنك في بداية الطريق. قد يكون لك تفوق في مجال، عليك أن تفكر في التفوق في المجالات الأخرى. قد يكون تفوقك في المجال الذي أنت فيه ضمن درجة معينة، ولكنك بحاجة إلى التفكير في درجات أعلى وأرفع. إذا أصيب الإنسان بالعجب واعتقد في نفسه أنه وصل إلى قمة الكمال فإنه سيتوقف، وإذا توقف الإنسان سيتراجع وسينحدر. طريق الكمال والرقي طويل مفتوح، يقول تعالى وأن إلى ربك المنتهى في كل المجالات، حتى في المجال العلمي. مهما حققت من العلم عليك أن تعرف بأن الأفق مفتوح. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقل رب زدني علما، وهكذا في مختلف المجالات. فالإنسان إذا أصيب بالعجب، أو المجتمع إذا أصيب بالعجب، إحنا أحسن الناس، إحنا ما ناقصنا شيء، إحنا كل شيء عندنا ممتاز، إذن يكون هناك توقف، لا يكون هناك سعي للتقدم. وهذا ما يحذر منه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، يقول الإعجاب يمنع من الإزدياد. الإنسان إذا أعجب بنفسه لا يسعى لكي يتقدم أكثر. وعنه عليه السلام ما أضر المحاسن كالعجب. الإنسان عنده محاسن، عنده نقاط قوة، لكن إذا أصابه العجب يضر بمحاسنه شيئا فشيئا، تتحول نقاط قوته إلى نقاط ضعف. ويقول عليه السلام شر الأمور الرضا عن النفس. ويقول عليه السلام من كان عند نفسه عظيما كان عند الله حقيرا. الإنسان إذا شعر، إذا صار عنده تضخم في ذاته، شعر بالعجب، شعر بالعظمة في داخله، فإنه يكون عند الله تعالى حقيرا. في حديث جميل مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من قال أنا عالم فهو جاهل، يعني اللي يدعي أنه أحاط بالعلم هذا جاهل، لأن العلم لا يمكن أن يحاط به، فإذا ادعى الإنسان ذلك فهو جاهل حقيقة. وعن علي عليه السلام: من ادعى العلم غايته فقد أظهر من الجهل نهايته. لذلك فإن على الإنسان أن يحذر وأن يراقب نفسه حتى لا يصاب بالعجب وتضخم الذات، فإن ذلك يمنعه من مواصلة مشوار التقدم والتفوق. ثانيا، أي إنسان مهما كانت درجة كماله فإنه معرض للأخطاء، معرض للنواقص. حالة العجب تمنع الإنسان من أن يلتفت إلى نواقصه بعد ما ينتقد نفسه. لا، من يقول أنا عندي خطأ؟ من يقول أنا عندي ثغرة؟ سواء كان الفرد أو المجتمع، قد يكون جماعة، طائفة، أمة، إذا أصيبوا بالعجب لا يلتفتون إلى نقاط ضعفهم، لا يلتفتون إلى ثغرات الموجودة في كيانهم وحياتهم، وبالتالي تتعمق وتتوسع هذه الفجوات وهذه الثغرات. إذن فالعجب يمنع الإنسان من تلافي الأخطاء، يمنعه من سد الثغرات. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: العجب يوجب العثار. الإنسان الذي يمتلكه العجب بنفسه يصاب بالأخطاء، يصاب بالعثرات، لأنه لا ينتقد ذاته ولا يتأمل في نقاط ضعفه. من ناحية ثالثة، فإن على الإنسان أن يعرف كما أن عنده نقاط قوة وتميز، فعند الآخرين نقاط أخرى تظهر فيها قوتهم وتميزهم. الإعجاب بالنفس يمنع الإنسان من الاعتراف بقوة الآخرين، بنقاط قوة الآخرين. خلاص بعد هو يملأ عين نفسه، هو ما يشوف في الدنيا غير نفسه بعد. فإذا ما كان يشوف في الدنيا غير نفسه لا يلتفت إلى نقاط قوة الآخرين. حاكم بيده السلطة والقوة لا يرى أن بقية الناس لهم قيمة أو يستطيعون أن يعملوا شيء. وهكذا في مختلف المجالات، عالم، تاجر، عابد، إذا شعر الإنسان أصابته حالة العجب فإنها تمنعه من أن يرى نقاط القوة عند الآخرين، تمنعه من أن يعترف بالفضل للآخرين. ورد عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من لا يعرف لأحد الفضل فهو المعجب برأيه. المعجب برأيه، المعجب بنفسه، لا يعرف لآخرين الفضل. الآخرون عندما لهم قيمة، الآخرون ما يفهموا بس هو اللي يفهم، الآخرون ما يعرفوا بس هو اللي يعرف. هذه من ثمرات ومن مظاهر حالة العجب: من لا يعرف لأحد الفضل فهو المعجب برأيه. وهذا يجعل المعجب برأيه غير قادر على التعايش مع الآخرين، غير قادر على الانسجام مع الآخرين. ورد عن علي عليه السلام أنه قال: ثمرة العجب البغضاء، لأن الناس لا يتحملون أحدا يمارس العجب، يرى العظمة لنفسه فقط، لا يتحملونه وإن كان صاحب كفاءة. لذلك فإن ثمرة العجب البغضاء. من هنا فإن على الإنسان أن يراقب نفسه كفرد وكمجتمع. في بعض الأحيان هذا المرض يصيب المجتمعات، ورد أن هذه الآية الكريمة ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، كما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام أنها نزلت في اليهود والنصارى الذين ادعوا أنهم نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. في بعض الأحيان طائفة معينة، فئة معينة، أمة معينة صير عندها تضخم في ذاتها، فترى أنها المميزة عن بقية البشر، وأن على بقية المجتمع وبقية البشر أن يخضعوا لها. ولهذا ظهرت النازية. النازية لماذا؟ لأنهم اعتقدوا أن العرق الآري هو أفضل من بقية الأعراق، ولهذا صارت الحالة الشوفينية عند بعض الأعراق والقوميات، وتحصل حالة التعصب والعدوان بسبب ديني أو مذهبي عند بعض الفئات والأطراف. كل ذلك من نتائج تضخم الذات عند هؤلاء الناس، وأنهم لا يرون نقاط قوة غيرهم، وأنهم يعجبون بأنفسهم. النصوص الكثيرة تحذر الإنسان على صعيده الفردي، على مستواه الفردي والجمعي، من أن يصاب بهذا المرض. نختم حديثنا ببعض النصوص. ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: من أعجب بنفسه هلك، ومن أعجب برأيه هلك. وأن عيسى بن مريم عليه السلام قال: داويت المرضى فشفيتهم بإذن الله، وأبرأت الأكمه والأبرص بإذن الله، وعالجت الموتى فأحييتهم بإذن الله، وعالجت الأحمق فلم أقدر على إصلاحه. هذا ما قدرت أسوي له شيء. فقيل: يا روح الله، وما الأحمق؟ من هو الأحمق؟ قال: المعجب برأيه ونفسه، الذي يرى الفضل كله له لا عليه، ويوجب الحق كله لنفسه ولا يوجب عليها حقا، فذاك الأحمق الذي لا حيلة في مداواته. بينما يصف أمير المؤمنين علي عليه السلام المتقين بأنهم يعيشون حالة أخرى، قال عليه السلام في وصف المتقين: لا يرضون من أعمالهم القليل، ولا يستكثرون الكثير، من أعمالهم مشفقون، فهم لأنفسهم متهمون، إذا زكي أحد منهم خاف مما يقال له فيقول: أنا أعلم بنفسي من غيري، وربي أعلم مني بنفسي، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني أفضل مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. وأخيرا، فإن الله سبحانه وتعالى يوجه الخطاب للمؤمنين قائلا: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للالتزام بمكارم الأخلاق. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صدق الله العلي العظيم. يندفع كل إنسان في هذه الحياة من أجل تحقيق رغباته وخدمة مصالحه، ولأن ساحة الحياة مشتركة بين الناس، فقد يحصل هناك تضارب وتصادم بين سعي الناس لخدمة رغباتهم ومصالحهم، فيعتدي هذا على حق هذا، ويتجاوز هذا على حق هذا، كفرد أو كجماعات، كل جماعة لها مصالح وتريد أن تخدم مصالحها، وهنا قد تحصل حالة من التصادم ومن التضارب بين إرادات أبناء البشر في سعيهم لتحقيق رغباتهم وخدمة مصالحهم. من هنا شعر الإنسان منذ الأيام الأولى لوجوده الاجتماعي على ظهر هذه الأرض بالحاجة إلى قيادة، بالحاجة إلى إدارة، بالحاجة إلى حكومة. هذه الحكومة أو الدولة مهمتها أن تنظم حركة الناس فيما بينهم، تكون هناك حدود وتكون هناك موازين وأحكام وقوانين وجهة تعمل على تنفيذ هذه القوانين والأحكام، يطلق عليها الحكومة، يطلق عليها الدولة. الدولة انبثقت من حاجة في حياة المجتمع البشري، الدولة هي التي تحفظ النظام العام، الدولة هي التي تمنع وتردع أي أحد من أن يعتدي على حقوق الآخرين. فالمهمة الأساس لوجود الدولة لوجود الحكومة إقامة العادل بين الناس، يعني أن لا يعتدي أحد من الناس على أحد كأفراد أو كجماعات. وهذه هي مهمة الأنبياء في الأساس. الأنبياء إنما بعثهم الله سبحانه وتعالى، المهمة الأساسية والوظيفة الأساسية لهم أن تكون حياة الناس في إطار العدل. هذه الآية الكريمة: لقد أرسلنا رسولنا بالبينات، يعني بالأدلة الواضحة الثابتة، وأنزلنا معهم الكتاب أي الشريعة والدين والميزان. الميزان يعني المعايير والمقاييس. الله تعالى جعل في حياة البشر معايير ومقاييس للحق والعدل، نابعة من فطرتهم، نابعة من عقولهم. هذه المعايير والمقاييس هي التي تجعل الناس يبحثون عن العدل والحق، وتجعلهم ينفرون من الظلم والباطل. لماذا أرسل الله الأنبياء والرسل؟ ليقوم الناس بالقسط، والقسط هو العدل. فالأنبياء ليست مهمتهم مهمة روحية. الأنبياء ما جاءوا من أجل أن يعلموا الناس برامج روحية عبادية ترتبط بالعلاقة بينهم وبين ربهم وخالقهم، ليست هذه مهمتهم الوحيدة. البرامج الروحية إنما هي أساس وأرضية من أجل إقامة العدل. الهدف الأساس ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالعدل، ليعيش الناس جميعا في ظل العدل، يحكمهم نظام عادل. هذه الثروات الموجودة في الكون، الموجودة في الحياة، هي لكل بني البشر. والأرض وضعها للأنام، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، فلا يصح أن تستأثر بها فئة دون فئة، وأن يتنعم بها أحد ويحرم منها آخر. لا بد من وجود إدارة عادلة في المجتمع البشري تحفظ النظام العام وتنفذ القوانين والأنظمة التي تحمي حقوق الناس فيما بينهم. نحن نرى نظام المرور مثلا، كل إنسان يقود سيارته يريد أن يصل إلى مقصده، لكن لا بد من نظام للمرور. إذا لم يكن هناك نظام للمرور يكون هناك تعارض، يكون هناك تصادم، ما تمشي حركة الشارع. في بعض الأحيان إذا انطفأت الإشارة تتوقف الحركة، لأن كل واحد يتشبث بحقه هو يمشي أول، وذاك يتشبث بحقه هو يمشي أول، فتتوقف الحركة. لا بد من وجود نظام في مختلف مجالات الحياة. مهمة الدولة، مهمة الحكومة في المجتمع البشري تحقيق العدالة. ولكن مشكلة البشرية أن الحكومة والدولة التي كان المطلوب منها وكانت وظيفتها الأساس إقامة العدل بين الناس، في بعض الأحيان على طول التاريخ كانت هذه الدولة هي عامل الظلم بين الناس، لأنها لا تحكم بين الناس بالعدل، ولأنها تستأثر على الناس. الدولة لا تملك الثروات، الدولة تنظم استفادة الناس من الثروات، الدولة تحمي تكافؤ الفرص بين الناس. فإذا انحرفت أي دولة عن جادة العدل، يعني ذلك أنها خالفت الهدف الأساس من قيامها ووجودها، وحينئذ قد تكون سببا للاضطراب، وقد تكون سببا لفقدان الاستقرار. في الأصل قيامها لحفظ الاستقرار، لكنها حينما لا تلتزم بالعدل فإن الوضع ينعكس تماما في حياة أي مجتمع بشري. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: لأحد ولاته استعمل العدل واحذر العسف والحيف. العسف يعني الاعتداء، الحيف الظلم، فإن العسف يعود بالجلاء والحيف يدعو إلى السيف، يعني تحصل الاضطرابات وتحصل المشاكل في حياة الناس. في الماضي كان الفلاسفة وكان العلماء يتحدثون عن الحاكم، عن شخص الحاكم العادل. أفلاطون كان يركز على هذا الجانب، أن الحاكم ينبغي أن يكون فيلسوفا عالما. الحاكم الفيلسوف في رأي أفلاطون هو الذي يحقق العدل بين الناس. بعض علماء المسلمين أيضا ركزوا على مسألة أن يكون الحاكم، شخص الحاكم عادل، ولكن المجتمعات البشرية الحديثة تجاوزت هذا المفهوم. المسألة لا ترتبط بشخص الحاكم، وإنما هي ترتبط بسياسات ومؤسسات النظام. النظام ككل يجب أن يكون عادل، حتى لو كان شخص الحاكم اللي على رأس الهرم عادل، لكن السياسات غير عادلة، الأنظمة لا تتيح للناس تكافؤ الفرص، هنا لا يتحقق العدل بين أبناء المجتمع. في المجتمعات الحديثة الغربية عالجوا هذه المشكلة، أصبحت سياسات الدولة، أنظمة الحكم، نظام الحكم في البلد أقرب إلى العدالة. لا نقول أن الأنظمة الغربية أنظمة عادلة بالمطلق، نحن نعتقد أن أمامهم أيضا مشوار. فوكياما الذي كتب عن نهاية التاريخ نوقش كثيرا في نظريته، أمام هذه النظم، أمام هذه المجتمعات أيضا مشوار للوصول إلى مستوى أفضل وأرقى من العدالة. ولكن من الناحية النسبية ومن الناحية الواقعية هذه الأنظمة هي أقرب إلى العدالة، لأن الناس يشعرون فيها بتكافؤ الفرص حتى في المجال السياسي، وهذا هو المهم. لا يشعرون أن فئة قد استأثرت بالقرار عنهم. الناس يشاركون في اتخاذ القرار، بإمكان أي واحد من أبناء ذلك الوطن، أي وطن من أوطان المجتمعات الغربية، أن يطمح لأن يصل إلى أرقى مقام وأرقى منصب. الولد الشاب الأمريكي، لو سألت أي شاب أمريكي هل يمكن أن تصبح أنت رئيس الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل يمكن أن تكون وزير في حكومة الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل يقول لك مستحيل؟ لا يقول مستحيل، مجال مفتوح، كل واحد وشطارته، كل واحد وجهده، يستطيع أن يسعى. لكن في المجتمعات التي لا تكون فيها تكافؤ فرص، لو تقول لواحد من كثير من المجتمعات أنت تطمح تحلم تصير رئيس دولة، يقول لك تضحك علي، يعني أنا أصير رئيس دولة؟ في بعض المجتمعات لو واحد يقول لك تصير وزير، أنا أصير وزير، أنا من هالجهة، أنا من هالجماعة، أنا من هالقبيلة، أنا من هالقومية، أنا من هالطائفة، من هالمذهب، ما في تكافؤ فرص. هذه المجتمعات استطاعت أن تصل إلى مستوى أفضل من العدالة السياسية، أقرب للعدالة، تكافؤ فرص في اتخاذ القرار السياسي، هناك مشاركة في توزيع الثروة، هناك أنظمة ارتضتها تلك المجتمعات أنها أنظمة تناسب وضعها، والمجال مفتوح أمامهم للتغيير، للتطوير، للتبديل، ولذلك حياتهم أقرب إلى الاستقرار وأقرب إلى التقدم. بينما في المجتمعات التي يطلق عليها العالم الثالث، الدول النامية، لا تزال تعيش تتخبط في الاضطرابات، في المشاكل، في النزاعات، في الصراعات. ونحن نرى الآن ما يجري في الشرق الأوسط، لا تكاد تجد بلدا إلا وفيه ثورة أو انتفاضة أو حركة أو تمرد. في بعض الأحيان قائم بالفعل، وفي بعض الأحيان أرضيته موجودة. لماذا؟ لأن كثيرا من هذه الدول لم تصل إلى مستوى النظام العادل الذي يحقق العدل في مختلف الجوانب بين أبناء الشعب وبين أبناء الوطن. نحن نجد في الإسلام تأكيدا كثيرا على مسألة العدل بين الناس. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، يعني بالعدل. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: العدل جنة الدول. العدل هو الذي يحمي الدول، يحمي الحكومات. إذا كان هناك عدل فالحكومة تعيش في مأمن من الاضطرابات، لأن الناس راضون، لأن الناس مرتاحون. وفي كلمة أخرى يقول عليه السلام: العدل يصلح الرعية. وعنه عليه السلام: بالعدل تتضاعف البركات. ليس ناحية غيبية، بالعدل فرص التنمية تكون أمام الناس، الناس يقدروا يتحركوا وينموا ويشتغلوا فتتضاعف البركات. كما نجد بعض الدول ما عندها ثروات، ما عندها خيرات، يعني مواد أولية، ثروات كبيرة ما عندها، لكن الناس يعيشوا مرتاحين، فرص التنمية موجودة أمامهم وقاعدين يشتغلوا ويعملوا. بينما في بلدان أخرى فيها ثروات كبيرة لكن الناس يعانون من مشاكل. إذن بالعدل تتضاعف البركات. ويقول عليه السلام: ما عمرت البلاد بمثل العدل، أو ما عمرت البلاد بمثل العدل. هكذا يؤكد الإسلام على أهمية العدل. بل ورد أيضا في كتب المسلمين أن الملك يدوم بالعدل مع الكفر، ولا يدوم بالإسلام مع الظلم، لأن الظلم دمار، الظلم يخلق أرضية للمشاكل والنزاعات والاضطرابات. ما يحدث الآن في الكثير من البلدان العربية والإسلامية إنما هو ضمن مشوار هذه المجتمعات حتى تصل إلى أنظمة حكم عادلة تحقق العدالة بين الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون المسافة والطريق قصير أمام هذه الشعوب والمجتمعات، حتى يكون هناك اختصار في الخسائر وفي الضحايا. كم يتألم الإنسان حينما يسمع في هذا البلد 500 قتيل، وفي هذا البلد 200 قتيل، وفي هذا البلد 10,000 قتيل. وفي هذه الحركة ستستمر، والضحايا والخسائر ستتوالى إلى أن يستقر وضع هذه المجتمعات بشكل عام على مرفأ العدل وعلى ساحل العدل. نسأل الله تعالى أن يكون ذلك قريبا إن شاء الله. نسأل الله الفرج والخير والأمن والسلام لجميع المؤمنين والمسلمين، بل لجميع أبناء البشرية. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم امنن بغناك على فقرنا، وبحلمك على جهلنا، وبقوتك على ضعفنا، يا قوي يا عزيز. اللهم صل على محمد وآله الأوصياء المرضيين، واكفنا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة، يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.